الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي شيء، وهو أنه هل يجوز التمسك بإصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكه في أنه من مصادق العام، مع العلم بعدم كونه محكوما. بقي شيء بالنسبة إلى الفصل المتقدم، وهو أنه ذكرنا في البحث السابق أو الأبحاث السابقة أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية عليكم السلام، وذكرنا القولين في ذلك وأدلتهما، ورجحنا القول بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ثم انتقل صاحب الكفاية إلى مثال الصوم المنذور والإحرام المنذور، وكان له حديث مفصل حول النذر، وأنه في هذه الموارد ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. في ذيل البحث وفي نهاية البحث عليكم السلام ذكر شيئا من باب الفائدة، أنه إذا علمنا بخروج فرد من العام ونعلم بأنه ليس داخلا في العام، ولكن من جهة ثانية لم نعلم أن خروجه من العام هل كان تخصيصا أم كان تخصصا. مثلا نعلم أن المولى عندما قال أكرم جيراني لا يقصد جيرانه الفلاني، وفلان لا يجب إكرامه، ولكن لا يجب إكرامه لأنه خرج عن أكرم جيراني أو كل جيراني، خرج بالتخصيص أو خرج بالتخصص. مثلا ملاك إكرام الجيران أن يكونوا من المؤمنين، وهذا الشخص الذي نعلم بأن المولى لم يوجب علينا إكرامه نشك أنه هو من المؤمنين أو من الكافرين، فإذا هو من المؤمنين فحتما تخصيصا خرجه لعلة، لعداوة بينه وبين المولى. إذا من الكافرين فهو تخصصا خارج، لأن مراده من جيراني يعني الجيراني المؤمنين. إذن هنا يمكن أن نتمسك بإصالة عدم التخصيص، ونقول أنه شككنا في أن هذا الفرد المحكوم بغير حكم الخاص عليكم السلام ورحمة الله، هل أن هذا الفرد خارج عن العام بالتخصص أم بالتخصيص؟ صاحب الكفاية يقول يمكن أن يتوهم أنه نتمسك هنا بإصالة عدم التخصيص لأنها من الأصول اللفظية، نشك أن هذا العام خصص بالخاص أو أن هذا الفرد خرج عن العام تخصصا. الأصل عدم تخصيص العام، يعني الأصل بقاء العام على عمومه، ولكن هذا التوهم فاسد، لأن الأصول اللفظية المستند الأصلي أو العمدة في مستندها سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء جارية على العمل بإصالة عدم التخصيص في مقام الشك في المخصص، ونحن لسنا هنا في مقام الشك في المخصص. إحنا كلامنا أن هذا الفرد من الجيران بلا شك خارج عن عموم أكرم كل جيراني، ولكن لا نعلم وجه الخروج، هل هو خارج لعداوة بينه وبين المولى فخروج تخصيصي، أو أنه خارج لكونه كافر ويجب إكرام المؤمن فقط فخروج تخصصي. فإصالة عدم التخصيص لا تثبت أنه خرج عن العام تخصصا، لأن السيرة العقلائية جارية على العمل بإصالة عدم التخصيص في مقام الشك في تخصيص العام، لا في مقام دوران الأمر بين التخصيص والتخصص. هذه لم تقم عليها سيرة حتى نتمسك بإصالة عدم التخصيص. إذن لو علمنا أن الفرد خارج عن العام بالتخصيص فهو، إن علمنا أن الفرد باقي تحت العام فهو، إن شككنا بين خروجه وعدم خروجه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإن علمنا بخروجه ولكن لم نعرف وجه الخروج هل هو على نحو التخصص أم على نحو التخصيص، لا مرجع لنا من الأصول اللفظية حتى نحدد الموقف من حيث نوعية الخروج. بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك بإصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام مع العلم بعدم كون هذا المشكوك محكوما بحكم العام، في إحراز عدم كونه مصداقا للعام. هذا جوابه، مصداقا للعام يعني ماذا؟ يعني خرج عن العام تخصصا لا تخصيصا. هذه العبارة بالوسط عبارة إضافية للتوضيح، في إحراز عدم كون ما شك أنه من مصادق العام إحراز عدم كونه مصداقا للعام، يعني لم يكن داخلا في العام أصلا، مع أنه كنا نعلم أنه خارج عن حكم العام ولكن ما ندري أنه هل هو خارج بالمصداق يعني تخصصا أو خارج حكما يعني تخصيصا. مثل ما إذا علم أن زيدان يحرم أكله إكرامه مثلا من بين الجيران وشك عليكم السلام في أنه عالم أو لا فيحكم عليه بإصالة عدم التخصيص أكرم العلماء أنه ليس بعالم، أو مثل ما مثال ذكرنا شككنا أنه هذا زيد الجيران الذي يحرم إكرامه هل هو يحرم من باب أنه كافر أو من باب أنه هناك عداوة بينه وبين المولى، إذن الخروج تخصصي أو تخصيصي، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام. يعني نقول الزيد الذي يحرم إكرامه لعله من باب أنه جاهل مو من باب أنه عالم وفاسق، جاهل خارج عن أكرم العلماء تخصصا، عالم وفاسق خارج عن أكرم العلماء تخصيصا، لأن العلماء مخصص بالعدول. فيها إشكال أي في التمسك بإصالة عدم التخصيص لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو مقتضى عمومه أو غير محكوم، يعني شككنا في التخصيص ما ندري زيد العالم خارج عن أكرم العلماء أم لا، الأصل عدم التخصيص، أما مو أن الزيد الخارج نجي نقول هل خرج عن كونه عالما وفاسق أو خرج عن كونه غير عالم، نقول الأصل عدم التخصيص فهو غير عالم أي جاهل، هذا لا يثبت بإصالة عدم التخصيص. والمثبت من الأصول اللفظية، هذا جواب إشكال، قد واحد يقول المعروف على لسان المحققين الأصوليين أن مثبتات الأصول اللفظية حجة، مثبتات الأصول العملية غير حجة، لذلك عرفت بالأصل المثبت. زين لماذا لا تلتزمون هنا؟ نحن نقول الأصل عدم التخصيص، العام باقي على عموميته، لازمه عقلا أن هذا زيد الذي يحرم إكرامه من الجاهلين لأنه خرج عن أكرم العلماء تخصصا. صاحب الكفاية يقول المشكلة أن إصالة عدم التخصيص مبناها ومعتمدها سيرة العقلائية، والسيرة العقلائية مجارية في إصالة التخصيص بناء على تحديد الخروج، وأن الخروج هل هو خروج تخصصي أو تخصيصي. والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل عليكم السلام ورحمة الله، ولا دليلها هنا لإصالة عدم التخصيص إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك أي على العمل بإصالة عدم التخصيص لإحراز كون الخارج خرج تخصصا، وإنما إصالة عدم التخصيص عادة تجري في مقام الشك في أصل التخصيص. فصل، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيها خلاف. من المباحث المطروحة في علم الأصول هذا البحث أنه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ المشهور عند الأصوليين أنه يجوز، ماكو مانع، لعل هذه الشهرة نسبت إلى شنو؟ إلى بعض المتقدمين. ولكن عند المتأخر المتأخرين والمتأخرين والمعاصرين أنه لا بد من الفحص. هسا لماذا نسبت هذه الشهرة إلى بعض المتقدمين؟ لا قيمة لها، لأن الحق هو هذا القول الثاني، ولا نطيل الكلام في هذه النسبة ووجهها أو تأويلها، بل ادعي الإجماع كما في كلمات الشيخ رحمة الله عليه أنه لا بد في العمل بالعام من الفحص عن المخصص. صاحب الكفاية يقول نحن إذا نريد نقبل هذه الدعوة بدون تفصيل ما يمكن الموافقة عليها. ليش؟ لأنه مقتضى إصالة العموم، كلما شككت في مخصص الآص عدم التخصيص، هذا الذي الآن شرحنا ونعتمد على العموم. إذن لماذا نقول أنه لا بد من الفحص؟ هذا خلاف السيرة العقلائية. الأصول اللفظية سواء جعلنا مصدرها وأمها إصالة الظهور، أو على رأي البعض إصالة الحقيقة، أو على رأي البعض إصالة عدم التقدير، وأن الأصول اللفظية كلها ترجع إلى إصالة عدم التقدير، على كل حال الأقوى إصالة الظهور، أنها هي الأصل الأول، وجميع الأصول اللفظية متشعبة منها، إصالة العموم، إصالة عدم التقييد، إصالة عدم التخصيص، إصالة عدم التقدير، إصالة الحقيقة، إصالة عدم القرينة، هذه كلها من صغريات إصالة الظهور. بناء على هذا إصالة الظهور واحدة من صغرياتها إصالة العموم. كلما شككنا في مخصص نقول الأصل هو العموم. وبناء على ذلك لماذا يجب الفحص عن المخصص؟ صاحب الكفاية يقول هذه الدعوة في الجملة صحيحة، بس المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذه إصالة العموم مبنية على حجية الظواهر، لأن هي من صغريات إصالة الظهور، وحجية الظواهر مبنية على الظن النوعي، والظن النوعي مبني على السيرة العقلائية. فإذا رجعنا إلى السيرة العقلائية نتعمق في السيرة العقلائية، إذا كان المولى في مقام بيان أحكامه وقوانينه كثيرا ما يعتمد على المخصصات، هل أن السيرة العقلائية تجري على إصالة العموم من دون فحص عن المخصص؟ مشكل. إذن مرجعنا ومعتمدنا في الأصول اللفظية السيرة العقلائية. السيرة العقلائية في المولى الذي لا يعتمد على المخصصات بل يعتمد على العمومات والإطلاقات بحسب تعبير صاحب الكفاية، المولى العرفي صحيح، هنا يشكون في المخصص يجرون إصالة عدم التخصيص. أما في الشارع المقدس ليس كذلك، ومو فقط في الشارع المقدس، في الموالي الذين يقننون في القوانين المدنية، ما أكثر العمومات والإطلاقات في القوانين المدنية ومئات مخصصات ومقيدات تأتي من وراء العمومات والإطلاقات. أنت تفتح كتاب القانون المدني في البداية عنوان أكو عام في أول صفحة، وإذا تشوف إلى نهاية الكتاب كله مخصص. عنوان الكتاب قانون المدني، أو أنه حفظ حقوق الناس أو حفظ حقوق الدولة في الجانب الفلاني أو البعد الفلاني، وبعد ذلك يأتي عندك عشرات ومئات من المخصصات والمقيدات، كذلك من الشارع المقدس. إذا كان العام في معرض التخصيص يجب الفحص ولا بد من، لذلك لا يجوز الاعتماد على إصالة العموم لأنه خلاف السيرة العقلائية. أو أنه إذا احتملنا أن المولى اعتمد على قرائن وتلك القرائن خفيت علينا، ليش؟ لأن المولى سيرته سيرة الاعتماد على القرائن، وكذلك نفس الشيء لا بد أنه نفحص عن المخصص. ومن هذا المنطلق ذكر المشهور المحققون من المتأخرين إلى عصرنا أنه يجب الفحص قبل العمل بالعام. هل يجوز العام؟ هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيها خلاف. هذا فيها خلاف كأنما إشارة تلويحية إلى المتقدمين. وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي الإجماع عليه، فهذا التناقض في عبارة صاحب الكفاية، يقول فيها خلاف بعدين يقول وربما ادعي الإجماع عليه، يعني على عدم الجواز، شلون صار خلاف؟ هذا معناته أن الخلاف إشارة إلى بعض كلمات المتقدمين وإجماع ونفي الخلاف إلى المتأخرين. والذي ينبغي أن يقال في محل الكلام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقة، هذا احتمال الأول، أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به، هذا احتمال الثاني، بعد الفراق عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي. شوفوا هذه المراحل التي أنا أشرت إليها صاحب الكفام قاعد يشير إليها، إصالة العموم معتمدة على إصالة الظهور، إصالة الظهور معتمدة على حجية الظن النوعي، وحجية الظن النوعي مأخوذة من السيرة العقلائية، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا. هذا ما علم تخصيصه إجمالا هذا مسلم، مثلا أنا عندي يقين أن هذا العام فيها مخصصات ولكن ما أدري شنو المخصصات، أدري أن المولى قال أقيموا الصلاة، ويقينا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت وردت مخصصات على قوله أقيموا الصلاة، هذا عندي علم إجمالي، هذا خارج عن محل كلامنا. الفرض أنه لم يكن الشك في أطراف العلم الإجمالي وإنما هو شك بدوي، وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس. هذا وعليه يعني ماذا؟ يعني إذا كان العام في معرض التخصيص كما شرحنا، يعني سيرة المولى أنه يعتمد على المخصصات، أو أصلا العام كان في أطراف العلم الإجمالي بالتخصيص، بعد ما استدل لغير واحد من الجواز بالعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، هذا بعد من الأساس باطلون. لذلك صاحب الكفاية ما يذكر أدلة القائلين بالجواز من المتقدمين، فالتحقيق عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص، لأنه إما عندنا علم إجمالي صغير وإما أنه في معرض التخصيص، فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في سيرة الشارع في عمومات الكتاب والسنة، وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل بالعام قبل الفحص فلا أقل من الشك كيف وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه. هاي نكتة فنية أكو هنا، يقول صاحب الكفاية يمكن واحد يقول مولانا احنا نرجع الى السيرة العقلائية والسيرة العقلائية تقتضي العمل بالعام، كلما شككت في المخصص الأص عدم التخصيص. صاحب الكفاية يقول هذول المجمعين من المجانين ومن العقلاء، المجمعين من العقلاء قاعد يقولون اجمعنا على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، شلون تثبت السيرة في قبال الاجماع الا اذا تقول ان المجمعين خارجين عن دائرة العقل. فلا أقل من الشك كيف وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه العمل بالعام قبل الفحص، فكيف يقال السيرة في قبال الإجماع فضلا عن نفي الخلاف عنه وهو كاف في عدم الجواز، يعني كاف في تثبيت السيرة على خلاف المدعى وأن السيرة جارية على الفحص. وأما إذا لم يكن العام كذلك يعني في معرض التخصيص، نعم كما في العمومات العرفية كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات والعرف، فلا شبهة في أن السير على العمل به بلا فحص على عن مخصص، وإنما يعتمدون على إصالة عدم التخصيص. وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية للتخصيص، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك رعايتها، إشارة إلى باقي الوجوه أنه حد اليأس ما هو على رأي صاحب الكفاية، حد اليأس أنه يخرج العام عن معرضية التخصيص، يعني أنت ما تحتمل عقلائيا أن هذا العام له مخصصات. الذي يقول لا، لا بد من حصول الظن الفعلي، خب لا بد أن يحصل الظن الفعلي من وراء اليأس بعدم المخصص. الذي يقول لا علم إجمالي عندي
لابد أنك تفحص إلى أن ينحل العلم الإجمالي. بعد هذا حسب الرأي الذي يقول أن الواجب الفحص إلى أي حد، ولهذا يشير إجمالا كما أن مقداره أي مقدار الفحص اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به، يعني ينحل ويوصل حد اليأس بانحلال العلم الإجمالي، أو حصول الظن بما هو التكليف يعني حصول الظن الفعلي أو غير ذلك، رعاية هذه الوجوه فيختلف مقدار الفحص بحسب هذه الوجوه. ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل. بقيت هناك نقطتان في نهاية هذا الفصل نشير إليهما. النقطة الأولى، قد يشكل على رأي المحققين الذين قواه صاحب الكفاية بأنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص، أنه لماذا لا يفحصون في المخصص المتصل؟ شنو الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل؟ في المخصص المنفصل أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، يأتي المخصص فعدة من أيام أخر من كان منكم على سفر، وهذا التخصيص لكتب عليكم الصيام. وكذلك قاعدة لا ضرر تخصص كتب عليكم الصيام. العادة الشهرية عند المرأة وأدلتها تخصص كتب عليكم الصيام وأمثال ذلك. خب هذا في المخصص المنفصل، لماذا في المتصل لم يقولوا بوجوب الفحص؟ صاحب الكفاية يقول واضح وجه عدم وجوب الفحص أن المخصص المتصل لو كان لبان، احنا لو كان مخصص المتصل في الآية كانت الآية تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلا إذا كنتم في سفر أو مرض أو ضرر أو غير ذلك. ولذلك إذا شككنا في أن هناك مخصص متصل، الأصل عدم المخصص أو الأصل عدم القرينة، مثل ما يقال كل كلام لو استعمل في المعنى الموضوع له وشككنا أنه هل هناك قرينة منصوبة لصرف هذا اللفظ إلى المعنى المجازي، نقول الأصل عدم القرينة. كذلك في المخصص المتصل. النقطة الثانية، أنه يجب الفحص في جريان الأصول العملية، فهل يوجد هناك فرق بين وجوب الفحص في الأصول العملية وبين وجوب الفحص عن المخصص في العام؟ صاحب الكفاية يقول الفرق واضح، في العام قاعد نشك في حجية العموم، العام ظهوره تام ونشك أن العام حجة أم لا، نقول الأصل عدم التخصيص، ولكن بعد الفحص، فإنه بعد الفحص تتم حجيته في العموم. أما في الأصول العملية أصلا الموضوع للأصول العملية لا يتحقق إلا بعد الفحص. لماذا؟ الأصول العملية أنت إذا لم تفحص عن الأدلة الاجتهادية كيف تقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ يعني عندما أنت فحصت عن الأدلة الاجتهادية ولم تجد رواية إجماعا سيرة كتابا على الحكم الشرعي، عند ذلك تقول أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، عند ذلك يأتي مقام الشك وتمشي على الأصول إسا حكمية موضوعية استصحابا براءة إباحة أي شيء كان. أما ما دام أنت شاك في الدليل الاجتهادي ولم تفحص عنه ولم تصل إلى حد اليأس، كيف تخلص نفسك من قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ ما يمكنك أن تحرز عدم البيان حتى تقول يقبح العقاب فأرجع إلى الأصول العملية المؤمنة. ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل. طبعا هذه الشبهة مطروحة في كتب الأخباريين، الأخباريين اعتمادا على هذه الشبهة رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين، هذول على ذلك يقولون بأنه شنو ظواهر إذا أكو باقين بهذا الشر، يقولون ظواهر القرآن ليست حجة. ليش ليست حجة؟ لأنه ظواهر القرآن كانت محفوفة بقرائن إما شأنية شأن نزول الآية، إما حالية، إما مقامية في حين ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية، لذلك ما نقدر نعتمد على عموماتها وإطلاقاتها. هذه قرائن متصلة ولم تذكر. النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذه الآية مخاطبا من؟ الخطاب المشافه منه كان في المجلس، منه كان في الليل، كان في النهار، كان في السفر، كان في الحضر. لذلك يرفعون اليد عن ظواهر الكتاب. أحد أدلتهم هذا الدليل، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز في الاستعمال الحقيقي. وقد اتفقت كلماتهم بين قوسين الأصوليون على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها. ليش؟ لأن احتمال التخصيص أو احتمال نصب القرينة موهوم جدا عقلائيا. إيقاظ، إشارة إلى النقطة الثانية، لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبين الفحص في الأصول العملية. الفحص في الأصول العملية عن ماذا؟ عن الدليل الاجتهادي، حيث إنه هاهنا يعني في العام والخاص يزاحم الحجة الفحص عن الخاص. ليش؟ لأن الخاص يزاحم حجية العام، بخلافه هناك في الأصول العملية فإن الفحص بدونه، فإنه أي الأصل العملي بدون الفحص لا حجة. ضرورة أن العاقل بدون الفحص يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة. يقول لماذا لم تفحص عن الدليل الاجتهادي؟ ولماذا أجريت إصالة الإباحة بهذه السهولة؟ لابد أن تفحص، لعل هناك رواية تدل على الوجوب. فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان، يعني بدون الفحص، والمؤاخذة عليها من غير برهان، والنقل وإن دل على البراءة. هنا قد يشكل، الإشكال ما هو؟ أنه إحنا رجعنا إلى أدلة الأصول العملية ما فيها أمر بالفحص، أدلة البراءة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، بعد ما قال روح اسأل هذا زيد أمس كان عادل اليوم صار فاسق أو لا، قال استصحب العدالة ولا تسأل عن شخصيته وصلي وراه مثل ما كنت تصلي سابقا وإن شاء الله صلاتك صحيحة. صاحب الكفاية يقول صحيح، بس قام الإجماع على الفحص بشكل عام، أصلا ما له علاقة. كل أصل عملي رتبة متأخر عن الإمارات والأدلة الاجتهادية، لذلك بعد اليأس عنها تصل النوبة إلى حجيتها. والنقل يعني أدلة وإن دلت على البراءة أو الاستصحاب من باب المثال في موردهما مطلقة، لأنه لم تقل الأدلة أنه استصحب بشرط الفحص أو أجر البراءة والحلية بشرط الفحص، إلا أن الإجماع بقسمي محصلا ومنقولا. هذا صاحب الكفاية يريد يأكد على الجواب، ما قال أن الإجماع، حتى واحد يقول هذا إجماع منقول، يقول لا بقسمي على تقييده، أي تقييد ما دل به أي بوجوب الفحص. فافهم المحشون بقوا متحيرين في هذا التفسير، فافهم بعضهم فسر بهذا التفسير لا بأس به أنه ماكو فرق بين الأصول العملية في الفحص وبين الفحص عن المخصص. ليش؟ احنا نقول أدلة الأصول العملية ظاهرة في الإطلاق، بس هل هي حجة في الإطلاق أم لا؟ والفحص عن الدليل الاجتهادي فحص عما يزاحم حجيتها، يزاحم حجيتها في الإطلاق والعموم. لولا الدليل الاجتهادي بقي الدليل، بقي الأصل العملي مع دليله على عمومه. أنت استصحب في أي مكان، اجري البراءة في أي مكان، ولكن نشك أنه هل حجية الأصل العملي أي أدلة الأصل العملي باقية أو لا، ففحصنا عن المخصص أو فحصنا عن الدليل الاجتهادي بمنزلة الفحص عن المزاحم في الحجية. إذن لا فرق بين ذلك، رجع الإيقاظ إلى عدم الإيقاظ. فصلا، هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين؟ كلامنا يقع في أنه الخطابات الشرعية خصوصا الخطابات القرآنية هل تشمل المشافهين فقط أو بتعبير البعض المخاطبين، أو أنها تشمل الغائبين، أو أنها تشمل المعدومين في وقت النزول؟ المسلم ولا شك فيه أن الخطابات الشرعية تشمل المعدومين 100%. فلذلك احنا ما نقدر نتخلص من الخطابات الشرعية، احنا كلنا كنا من المعدومين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وزمان الأئمة. سواء كان هذا دائرة الخطابة محل الكلام، إذا قلنا مقام التشريع يشمل زمان المعصومين، إذن مقام الخطاب أو دائرة الخطاب شاملة إلى الغيبة الصغرى. إذا قلنا لا، أن دائرة الخطاب الشرعي مختصة بزمان النبي، يعني نزول الوحي، إذن كثير من المؤمنين والشيعة الذي كانوا في زمان الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام يدخلون في هذا البحث لأنهم كانوا معدومين في زمان النبي، أو أنهم كانوا أطفال في زمان النبي والخطاب ما كان متوجه إليهم. فعلى أي حال دائرة هذا البحث دائرة واسعة جدا. هل أن الخطابات الشرعية تختص بالمشافهين أو تشمل الغائبين أو تشمل المعدومين؟ مسلم أنها تشمل، بس ولكن النزاع وين صار؟ النزاع بعض هذا النزاع جاء من الأخباريين، وبعض هذا النزاع جذوره جاء من العلماء السنة الذي عندهم نوع من التشدد ونوع من التعصب بالنسبة إلى ظواهر الخطابات. لعل بعض الأشاعرة هكذا يفكرون باعتبار الجمود الفكري الذي كان عندهم على الخطابات، ولذلك مثلا يقولون قل هو الله أحد، هذا خطاب للنبي مو للمسلمين. قل أعوذ برب الناس، هذا للنبي، لأنه ظاهر الخطاب أنه للنبي ما يشمل المسلمين. وعلى بناء على هذا يا أيها الذين آمنوا، الذين في زمان النبي، فالخطابات ما تشمل صاحب وذلك صار نزاع بين الأصوليين الشيعة بشكل عام المحققين على مر تاريخ علم الأصول، وبين هؤلاء السنة والبعض من الأخباريين الذي اعتمدوا على هذه الفكرة وقالوا أن ظواهر الكتاب ليس حجة بالنسبة إلينا، وإنما كانت حجة فقط في زمان النبي صلى الله عليه وآله. لذلك إحنا ما نقدر نرجع إلى أي عموم قرآني أو إطلاق قرآني إلا من خلال الروايات. أي رواية تفسر عاما أو إطلاقا نعمل بذلك العام والإطلاق، وإذا ما وردت رواية في التفسير نتوقف. وأكو هناك رأي ثالث قال أنه أنا لا أرجح الرأي الأول ولا الرأي الثاني، وأنا أقول أكون من المتوقفين، بالنتيجة هو مع الرأي الأول الذي لا يرى حجة هذه الخطابات. صاحب الكفاية يقول إحنا نقدر نصور البحث على ثلاثة صيغ، بصيغتين عقلية وبصيغة لغوية. الصيغة الأولى أن الخطاب الذي توجه إلى المخاطب هل يمكن أن يشمل الغائب أو لا يمكن؟ لأن أدوات الخطاب هذه الأدوات منحصرة شنو في المشافهين والمخاطبين. وهل أنه يمكن أن نقول أنه عقلا الخطاب المتوجه إلى المشافه والمخاطب يشمل الغائب أو لا يشمل؟ يعني أكو ملازمة بينهما عقلا أو ما أكو ملازمة، باعتبار أن الخطاب لماذا يتخصص ويتقيد بالمشافه؟ خطاب شرعي لم ينزل من السماء على 10 و20 و30 و50، نزل من السماء على ملايين وعلى كل مكلف. إذن الإشكال هذا أنه هل يمكن تصوير الملازمة عقلا بينهما أو لا؟ الصيغة الثانية نقول أنه الخطاب الشرعي قد يشمل الغائب، ولكن هل يشمل المعدوم؟ أصل المعدوم لا يخاطب. لو فرضنا تنزلنا قلنا أن الخطاب بالملازم يشمل الغائب، لأن المخاطب بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، أعم من الناس الحاضر في المسجد النبوي صلى الله عليه وآله والذي غائب. بس ولكن المعدوم ما يمكن أن يشمله الخطاب لأنه سال بانتفاء الموضوع. إذن هاي صيغة ثانية عقلية. الصيغة الثالثة التي يمكن نصور فيها محل النزاع أنه قضية لغوية. أدوات الخطاب يا النداء، يا أيها الناس، يا أنت، يا زيد، يا عمر، يا فلان، يا مصلي، يا صائم، هذه الأدوات هل وضعا وضعت لخصوص المشافهين والمخاطبين، أم أنها وضعت فقط لبيان مدخولها؟ أما ما تختص بالمشافه فإن المدخول إذا كان عنوانا عام يبقى على عموميته. يا أيها الناس، الناس عام، يشمل الموجود والمعدوم. إذن هذه الأدوات إما استعملت في العموم بنحو الحقيقة بحسب مدخولها، أو استعملت في العموم بنحو المجاز مع القرينة. يا أيها الناس مقصود مو الناس اللي عايشين في زمان النبي، باعتبار عندنا أدلة أخرى أن دين محمد صلى الله عليه وآله دين إلى يوم القيامة. إذن المقصود من يا أيها الناس، يا أيها الناس من زمان النبي إلى يوم قيام القيامة. فإذن الخطاب يكون خطابا عام. صاحب الكفاية يقول إحنا إذا نلاحظ الجانب العقلي الحق مع قائلين بعدم حجة الخطابات لغير المشافهين. ليش؟ لأن الغائب عقلا ما يجوز توجه الخطاب إليه، ما له معنى، الغائب ما موجود. شلون يصير أنت تخاطب الحافر وتقصد به الغائب؟ ماكو ملازمة بينهما. فضلا عن المعدوم، الخطاب إلى الموجود يعني من وجدت له شرائط التكليف، والمعدوم سالب انتفاء الموضوع. إذن يبقى عندنا تحرير النزاع على الصيغة الثالثة وهي صيغة لغوية، أن هذه الأدوات هل تدل على العموم أم لا. بلا شك أن هذه الأدوات تدل على شنو؟ على خصوص المخاطبين والمشافين. صحيح هي تعبر عنها في اللغة أو يعبر عنها في كتب اللغوية والنحوية والصرفية والبلاغية بأدوات الخطاب، والمراد من الخطاب يعني من يخاطب ومن هو ملتفت إلى الخطاب بالفعل. إلا أن يقال أن المراد من الخطابات الشرعية في هذه الآيات وحتى في الروايات، المراد منها مو خطاب الفعلي وإنما الخطاب الإنشائي، على أساس أن القضايا الشرعية في الأحكام الشرعية مصوغة صياغة القضايا الحقيقية مو القضايا الخارجية. فإذا هذه الخطابات تشمل كل الغائبين والمعدومين، لأن الذي يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بأرجلكم وأيديكم كذا كذا إلى آخر الآية، يا أيها الذين آمنوا، مقصود من أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا خطاب، أما خطاب إنشائي لا خطاب فعلي. أي الله تعالى أنشأ الوجوب على المؤمنين. خب أنشأ الوجوب على المؤمنين بنحو القضية الحقيقية، هذا الوجود لم يقيد لا بزمان ولا بمكان، لأن هذا هو مقتضى القضية الحقيقية. إذا قيدناه بالزمان والمكان صارت قضية خارجية. زين عندنا قضية خارجية في الخطابات الشرعية؟ نعم عندنا، من جملة القضايا الخارجية هاي القضية، لعن الله من تخلف عن جيش بني عن جيش أسامة، هذا خطاب ولكن قضية خارجية مو قضية حقيقية. النبي أمرهم بالالتحاق بجيش أسامة ولكن قضية خارجية مو بنحو القضية الحقيقية، ولهذا هذا الأمر كان في زمانه وانتهى مفعوله. أما الأمر بالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج، هذه كلها أوامر على صيغة القضية الحقيقية.
سيدنا تأيينا على كان القضية حقيقية أو إنشائية،
ها باعتبار قاعدة الكلية، مو من الخطابات، لا مو من الخطابات، من النصوص الأخرى نستفيد منها، أنه مثلا من جملة حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، هذا يدل على قضية الحقيقية. يعني الكتاب وأهل البيت عليهم السلام ليبقيا هما الدين إلى يوم القيامة حتى يرد علي الحوض، هذا قضية حقيقية. يعني أنتم اعملوا بما ورد في الكتاب إلى يوم القيامة، اعتمدوا على أهل بيتي إلى يوم القيامة، هذا من جملة الأدلة. إحنا عندنا أدلة كثيرة على أن أحكام الشريعة كلها أحكام بنحو القضية الحقيقية، من خلالها يأتي صاحب الكفاية يقول أن الخطابات الشرعية مصوغة في بيان وفي مقام بيان الأحكام الإنشائية مو الأحكام الفعلية. هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون؟ انتهى الوقت، بعد ماكو وقت للتطبيق، نطبق يا ما نطبق البحث؟ أيوة والحمد لله رب العالمين، بكرة يوم الولادة. سلمكم الله.